بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد قاعدة جليلة، قال: فكرت في هذا الأمر، فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها. الإنسان إذا كان ما يستشعر النعمة ولا يذكرها هذا من أسباب نسيان شكرها، خلاف ما إذا أحس الإنسان بالنعمة واستشعرها فإن هذا مما يحمله على أن يكون الشكر، أن يكون ملازما للشكر بقلبه ولسانه وجوارحه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعم في السراء ونعم في الضراء، حتى عند المصائب والنوازل نعم الله على العباد كثيرة، يلجأون ويتضرعون ويدفع الله عنهم ويكشف ما بهم من الضر. وقال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الفلاح من أسباب أن تذكر النعمة وأن تشكرها. وقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. هذا السؤال عندك يا محمد، اذكر آية فيها الأمر بالشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأيضا أن اشكر لي ولوالديك. اعملوا آل داود شكرا، أهي أذكرهم. طيب، بارك الله فيك. وهذه الآية: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال: وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. يعني أنت الآن تعيش في النعمة، وهذه النعمة إذا ذكرتها هذا نعمة من الله عليك، أنعم عليك فذكرت النعمة، ونعمة أخرى أن الله وفقك لشكرها، إذن فأنت في نعم الله في ليلك ونهارك في سرائك وضرائك. قال: والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه، وإن لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه، فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه، وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها، فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة. ما هي هذه الأصول الثلاثة؟ قال: ولا فلاح له إلا بها، الشكر وطلب العافية وتوبة النصوح. فلا ينفك عن العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا بها، الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح. وكم ورد في الأحاديث من الحث على سؤال العافية والدعاء بها والإكثار من ذلك. ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا الله العافية. وكلمة العافية عند كثير من الناس إنما تنصرف في أذهانهم إلى أمر واحد، ما هو؟ الصحة، صحة في الأبدان، لا، العافية عامة. العافية أن يدفع الله عنك ما تكره، سواء في مالك أو ولدك أو صحتك أو في دينك ودنياك وآخرتك. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وعندما تزور أهل القبور ماذا تقول؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. هل معناه الصحة من الموت؟ لا، الصحة ليس هنا معناه الصحة، أن يدفع الله عنه ما يكره. ثم فكرت: فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة، وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة، وإن خذله تركه ونفسه. نسأل الله العافية والسلامة. كم أناس يعيشون في الخذلان. قال: وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يشأ له ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: ثم فكرت: هل للتوفيق والخذلان سبب، أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما؟ فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها، فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت. فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، وكذلك النوعان كل نوع منهما متفاوت في القبول. فالحيوان الناطق لا يقبل ما يقبله البهيم، وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت. وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني. فإذا كان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ويعظمه عليها ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة، من غير أن يكون هو مستحقها مستحقا لها، ولا هي له ولا به، وإنما هي لله وحده وبه وحده، فوحده بنعمته إخلاصا، وصرفها في محبته شكرا، وشهدها من محض جوده منه، وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا وضعفا وتفريطا، وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه، وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له، أي العبد. وكلما زاده من نعمه ازداد ذلا له وانكسارا وخضوعا بين يديه، أي لا تكبرا، وقياما بشكره وخشية له سبحانه أن يسلبه إياها بعدم توفيته شكرها، كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعاها حق رعايتها. فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياها، ولا بد. النعم كما سمعت كثيرة ومتعددة ومتنوعة، وكل نعمة تحتاج من العبد أن يكثر شكر الله عز وجل عليها حتى تدوم وتحفظ، وإلا فإن هذا سبيل زوالها، أن يعرض ولا يذكرها ولا يستشعرها أو يملها. من مل النعمة فإنه ربما ابتلي بزوالها. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهم الذين عرفوا قدر النعمة، من هم؟ الشاكرون. وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره. فإذا رأيت نعمة الله على عبد إما أن يكون قائما بطاعة الله ممتثلا أوامر مجتنبا نواهي فهذا من علامات شكره لهذه النعمة وأن هذا من أسباب دوامها عليه. فلا تحسدهم وسأل الله من فضله وأكثر شكر النعم واستعذ بالله من أسباب زوالها ومن زوالها. وقال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. المحال القابلة للنعم. قال فصل وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي. هذا بذكائي باجتهادي هذا لأني كذا وكذا أستحق ذلك ما يعترف أنها من الله وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه ليقولن هذا لي. كما قال تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي. من هو الذي قال ذلك يا محمد؟ قارون. هذه الكنوز وهذه الأموال التي ابتلاه الله بها يقول إنما أوتيته على علم عندي لأني أهل لذلك ولأني مستحق لذلك أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. قال الفراء أي على فضل عندي أي كنت أهله ومستحقا له إذ أعطيته. وقال مقاتل يقول على خير علمه الله عندي. وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود فيما أوتي من الملك ثم قرأ قوله تعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ولم يقل هذا من كرامتي. فانظر إلى الفرق بين المحل القابل للنعمة الشاكر لها وبين من يكفرها ولا يشكرها وليس محلا لها. قال ثم ذكر قارون وقوله إنما أوتيته على علم عندي يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلي به شكره. وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. قال وكذلك قوله سبحانه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا الجاحد للنعم أي أنا أهله وحقيق به فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه. قال والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه من به على عبده من غير استحقاق منه. سبحان الله كيف كان شيخنا الإمام الوادع رحمه الله يكرر تلك الكلمة التي تدل على استشعاره الكثير لنعمة الله وفضل الله عليه ويتبرأ من أن يكون ذلك بحول منه حينما يقول وهو يرى الخير الذي أكرمه الله به وأقبل بقلوب الناس على دعوته وعلى طلب العلم من شتى بقاع الأرض يقول هذا ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثرة علمنا هذا شيء أراده الله هذا شيء أراده الله. هذا دليل على ما كان عليه من تذكر النعمة التي يراها ومن شكر الله عز وجل ونسبة النعمة إليه. هذا تعليم لنا لكل نعمة ينعم الله بها علينا. قال: والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه من به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده وله ألا يتصدق بها، فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحق عليه. فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها، فكان حظها منها الفرح والفخر. إذا لم يشهد أن هذه النعمة فضل من الله، وإنما رأى أن هذه النعمة هو يستحقها وما أعطاه الله إياها إلا لأنه لكرامتي عنده، كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء، واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله: ذهب السيئات عني، ما قال الحمد لله. ولو أنه قال: أذهب الله السيئات عني برحمته ومنه، لما ذم على ذلك. قل: ذهب السيئات عني، ولم يقل: أذهب الله عني السيئات، السيئات من مرض أو مصيبة أو بلاء. ولو أنه قال: أذهب الله السيئات عني برحمته ومنه، لما ذم على ذلك، بل كان محمودا عليه، ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه، فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم، وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها، فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة. فأسباب التوفيق منه ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه، كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له، وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والزنبور غير قابل لذلك، وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. فنكون بهذا انتهينا من هذا الكتاب الماتع النافع، رحم الله مصنفه. وأعلى درجته في الجنة. إلى هنا سبحانك.